إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 39 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الناتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الحديث 34 في كتاب الطهارة، وفي باب الغسل من الجنابة، والحديث من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل. وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل، أو كما قال النبي الأمين. الحديث مرة ثانية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل. وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل. رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. وكما تعودنا قبل أن نشرع في شرح الحديث، نستمع إلى من يذكر بحديث الباب السابق، أي بالحديث 33، هو حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها فيما تعلق بغسل الثوب من أثر المني. فمن يا ترى؟ تفضل يا أحمد.
عن عائشة قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه.
بارك الله فيك. نعم.
في روضة مسلم: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي.
بارك الله فيك وجزاك الله خير. أمين.
عن عائشة قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج
إلى الصلاة
و وإن وقع الماء
لفي ثوبه لفي ثوبه نعم.
وفي لفظ المسلم كنت
لقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله
صلى الله عليه وسلم ترك منك يصلي فيه.
بارك الله فيك. فاروق.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه.
نعم.
في لفظ المسلم كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه.
بارك الله فيكم. إذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء لفي ثوبه. وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام إلى حديث الباب أو حديث الليلة، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها وجب الغسل. وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل. ومن المعلوم أيضا أننا نبدأ عادة بوقفة مع راوي الحديث، وراوي حديث الليلة قد سبقت ترجمته، صحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه سبقت ترجمته في الأحاديث الأولى في كتاب الطهارة. إذن تعالوا لنقف أمام الفوائد الإيمانية والأحكام الفقهية المتعلقة بهذا الحديث. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها وجب الغسل. ما المقصود بإذا جالس؟ المقصود به الرجل، المقصود به الرجل إذا جلس بين شعب امرأته، بين شعب امرأته أي بين شعب زوجته، أو السيد مع ثرياته، وهي المسمى بملك اليمين. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جالس، أي المقصود الرجل، المقصود الرجل سواء كان الزوج مع امرأته أو السيد مع ثريته، أو السيد مع ثريته. والسؤال ما المقصود بالشعب الأربع؟ إذا جلس بين شعابها الأربع، بارك الله فيك يا أستاذ عبد العزيز جزاك الله خيرا. ما المقصود بقول النبي عليه الصلاة والتسليم بين شعابها الأربع؟ اختلف أهل العلم في بيان المقصود بالشعب الأربع على عدة أقوال نذكرها بفضل الله ومنته. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى اختلف العلماء في المراد بالشعب الأربع، فقيل هي اليدان والرجلان، هي اليدان والرجلان، هذا قول. وقيل الرجلان والفخذان، وقيل الرجلان والفخذان، وقيل أن المقصود بالشعب الأربع الرجلان والشفران، أي فرج المرأة، شفرة أي حافة الفرج، فالمقصود بالشفرين حافتي الفرج، فقالوا الرجلان والشفران. واختار القاضي عياض رحمه الله تعالى أن المراد بالشعب الأربع شعب الفرج الأربع، شعب الفرج الأربع، شعب إيه؟ الفرج. والشعب بمعنى النواحي وأحدها شعبة، أحدها شعبة. ولذا ورد في حديث النبي عليه الصلاة والتسليم الإيمان 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الشعبة معناها إذا ناحية، يعني الإيمان له نواحي كثيرة جدا وله شعب متعددة ومنازل متعددة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ولذلك عندما شرحنا حديث بني الإسلام على 5 قلنا أن العلماء قالوا يشبه النبي الإسلام بالبناء العظيم، هذا البناء لم يقوم إلا بالأركان المذكورة في حديث النبي، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، أو كما قال النبي. فقال المفسرون وشراح الحديث أن على بمعنى الباء، بمعنى الباء أي بني الإسلام بهذه الأركان وبغيرها فلا إسلام. ففي تشبيه النبي للإسلام بالبناء العظيم قال العلماء: والبناء لا بد له من بوابة، فقلنا الأركان 5 وهي أصل الإسلام، وبغيرها لا إسلام. واضح؟ واضح؟ بغيرها لا إسلام، إذن عندي الأركان 5 دول الأصل. طيب البناء العظيم ده لابد له من بوابة، بوابته الأمر بالمعروف. الأمر بإيه؟ نبدأ نتكلم بقى عن الشعبة هي بقى، اللي هي زينة البناء ومتممات البناء ومكملات البناء. ماشي كده؟ يبقى عندي الأصول إلى الأركان، بغيرها لا إسلام. طيب نبدأ نتكلم بقى عن زينة البناء، مكملات البناء، متممات البناء. البوابة، بوابة الإسلام إيه؟ الأمر بالمعروف، بالكلمة الطيبة والأسلوب الطيب، ندعو الناس للدخول في هذا البناء العظيم الإسلام. طيب البناء أيضا لابد له من نوافذ، النافذة تدخل أشعة الشمس حتى يصح البناء وتقصر منافذه، فيدخلها الهواء والشمس فيكون البناء صحيا. طيب نافذة الإسلام النهي عن المنكر، النهي عن المنكر، نقتل الجراثيم المحيطة بالإسلام والمسلمين. طيب البناء ده يا جماعة لابد له من سقف يحميه من اعتداء المعتدين وتلصص النصوص. طيب ايه سقف البناء ده؟ سقف الإسلام الجهاد في سبيل الله رب العالمين. البناء ده بقى فيه زينة ومتممات وشعب ومكملات. لما تدخل كده داخل البناء، ايه زينة البناء؟ عدد بقى الشعب المذكورة في حديث النبي اللي هو الإيمان 60 شعبة، علاها لا إله إلا الله، وإدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والإمام البيهقي رحمه الله ألف كتابا أسماه شعب الإيمان، عدد فيها جميع شعب الإيمان على وفق اجتهاده وعلمه رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب من الأهمية بما كان لطالب العلم، شعب الإيمان، الإمام البيهقي، كتاب تقريبا من 7 مجلدات أو ما شابه ذلك، يتحدث فيه عن تفسير حديث النبي عليه الصلاة والتسليم الإيمان 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فيبدأ يعدد لنا الشعب منها، خش عند داخل البناء، عندنا صلة الأرحام، حسن الجوار، إكرام الضيف، الإخوة الإيمانية، إماطة الأذى عن الطريق، دي كلها شعب ومكملات ومتممات لهذا البناء العظيم. تقول معنى كده أن حديث النبي لا إله إلا الله من مكملات الإيمان؟ لا، دي أصل. فالنبي أشار إلى مفهوم الإيمان قول وعمل، مش الإيمان عند أهل السنة والجماعة، قول وعمل واضح، يزيد وينقص، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، ده تعريف الإيمان عند أهل السنة. فالنبي في حديث الشعب هذا بين لنا العناصر الثلاثة: القلب واللسان والجوارح. وكما قال العلماء: الإيمان تصديق بالجنان، تلفظ باللسان، عمل بالجوارح والأركان، مش بالعناصر. فيجي النبي يقول لك في حديث الشعب هذا إشارة لهذه العناصر، فقال: الإيمان بدع وستون شعب، أعلاها لا إله إلا الله. ودي قول إيه؟ قول اللسان، مش دي النطقه، لا إله، القول إيه ده؟ اللسان وعمل اللسان. طيب إيه كمان؟ وإماطة الأذى عن الطريق، ها؟ ده عمل جوارح بقى، عمل الجارحة، إماطة الأذى عن الطريق، هذا العنصر الثاني. طيب والحياء شعبة من الإيمان، الحياء محله فين؟ القلب. الحياء محله فين؟ القلب. فالنبي أشار إلى عناصر الإيمان في حديثه، وجاء العلماء وبدأوا الشرح لهذا الحديث وذكروا شعب الإيمان والمكملات التابعة، لأن الإيمان قول وعمل كما قلت، والعمل جزء من الإيمان لا يخرج عنه، كما قالت المرجئة. فعند المرجئة أن الإيمان تصديق فقط بالقلب ومعرفة، والعمل خارج عن دائرة الإيمان، ولذلك عندهم لا تضر معصية مع إيمان. يعني الزاني ومشارب الخمر إيمانه كإيمان أبي بكر الصديق عند المرجئة، وعلى هذا فإبليس مؤمن عند المرجئة، وكذلك فرعون عند المرجئة مؤمن لقوله: أمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل. فعندهم على منهجهم مؤمن، واضح، وهذا المنهج فاسد وباطل، وهذا المنهج فاسد وباطل. وطبعا رأينا من دعاة العصر من لم يكفر إبليس، يقول لك إبليس ما كفرش. ما من اللي كفر يا عم الشيخ؟ يا شيخ يمطمطم انت. طبعا لأنهم ليست لهم نفحا من العلم الشرعي وما تعلموا العلم، فأي حاجة بيقرأها بيقولوها، مساكين والله، مساكين جدا، إما أن يكونوا مأجورين أو يكونوا أغبياء وحمقى. أغبياء وإيه؟ وحمقى، عامل زي حاطب الليل، وحاطب الليل قد يجمع عقربا على أنه حطبة. فقال لك: يا جماعة أنتم مفكرين إبليس كفر؟ إبليس ما كفرش. ما مين اللي كفر يا شيخ؟ إذا كان إبليس ما كفرش كنت كذب القرآن الكريم. سبحان الله، في سورة البقرة يا شيخ، خلينا نفخم نشدد الخاء بقى، ما هو ده عايز تشديد، عايز تشديد أمثال هؤلاء. القرآن يقول: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. نودي الآية دي فين يا شيخ؟ يعني بتقول لي إبليس ما كفرش، ما هو كان عارف إن رب، طب ما أنا عارف إن هو عارف إن ربنا الله، ولا إيه؟ وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. لكن مجرد رد الأمر على الآمر كفر مخرج من الملة، رد الأمر على الله ولم يستجب لأمر الله ولم يسجد لآدم عليه السلام كبرا وعنادا، وده يسمى كفر العناد. كفر إيه؟ العناد. طب ما الجاهلية الأولى كانت عارفة أن الخالق من؟ الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. عارفينه ما الكفار ليه؟ اتخذوا من دونه أندادا، عبدوا حجر وعبدوا شجر. يا جماعة تعبدوا الأصنام ليه؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وفائض، بس تقربنا من الله. ما هو ده الشرك الأكبر المخرج من الملة. فالكفر أنواع، في كفر الإباء وكفر الإعراض اللي هو كفر العناد اللي معاه إبليس ده، ولا إيه؟ يبقى إبليس كفر ولا ما كفرش؟ عايز أسمع.
كفر.
شوف بقى العلم الشرعي وأهمية تحصيل العلم، يعني أناس تصدروا للدعوة ولم يقرأوا كتابا واحدا في العلوم الشرعية على يد شيخ، أن لهم الاستقامة في العلم والدعوة؟ لا يمكن أبدا، لأن القرآن يا جماعة قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة أنا ومن اتبعني. لازم يكون في علم. فالتخبط بيجي منين؟ من الجهل. ولو سكت الجاهل لاستراح العالم، لو سكت الجاهل لاستراح العالم. فالمرجئة عندهم أن الإيمان مجرد تصديق القلب مش شرط العمل، العمل عندهم خارج عن الإيمان. واضح؟ إنما عند أهل السنة والجماعة العمل جزء من الإيمان. فالإيمان عندنا اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد وقول وعمل. والعمل فيه ما هو ركن وأصل، وما هو واجب، وما هو مستحب. فالركن والأصل من تركه كفر. واضح؟ من تركه كفر. أما بالنسبة لبعض الواجبات والمستحبات كما قال أهل العلم مكملات الإيمان. إنما في الأصول والأركان حكمها الترك الكفر. عشان كده لما يجي النبي يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يبقى الصلاة هنا إيه؟ من الأركان. ما تقوليش بقى جحودا ولا تكاسلا ولا ولا ولا، لأن الصحابة أجمعوا على أن ما من ترك لعمل يكفر إلا الصلاة عندهم، ولا خلاف عند الصحابة في هذا الباب رضي الله عنهم. إنما جاء الخلاف بعد ذلك، بعد القرون الفاضلة، بعد القرون الإيه؟ الفاضلة. إذن المرجئة عندهم الإيمان مجرد إيه؟ تصديق القلب فقط، مش شرط بقى العمل. ولذلك قالوا ولا تضر معصية مع إيمان، ولا تضر معصية مع إيمان، وهذا فاسد وباطل. فأهل السنة يرون، أو هذا معتقدهم، أن الإيمان قول وعمل، وأن العمل جزء من الإيمان، جزء من الإيمان وليس خارجا عنه، وليس خارجا عنه كما ذهبت إلى ذلك المرجئة والجهمية. وهم وسط في هذا الاعتقاد. فهناك فرقة أخرى وهي فرقة الخوارج، الذين قالوا بتكفير مرتكب الكثير الكبيرة. فعندهم من اقترف كبيرة فهو كافر كفره ومخرج من الملة. عند مين؟ الخوارج، يعني مخلد في النار. وهذا أيضا منهج فاسد. فعند أهل السنة أن مرتكب الكبيرة فاسق ناقص الإيمان، ناقص الإيمان. طب حكمه في المشيئة، إن شاء الله تعالى عفى عنه وإن شاء عذبه. وهذا قول الشافعي رحمه الله، قال من مات مصرا على ذنبه فأمره إلى ربه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. هذا في المكملات كالكبائر وما يلحق بها. واضح؟ إذن الإيمان بضع وستون شعبة، ذكر النبي الشعبة بمعنى الناحية أو المنزل. فالإسلام والإيمان يتعددان في المنازل وفي النواحي. ولذا كما في حديث جبريل عندما سأل النبي عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. شوف هنا ثلاث دوائر هامة جدا في قضية الإيمان. الإسلام أوسع الدوائر، ثم تضيق الدائرة شيئا فشيئا فيأتي الإيمان، ثم تضيق الدائرة شيئا فشيئا حتى يأتي إيه؟ الإحسان. فمن خرج من دائرة الإحسان ما زال في دائرة إيه؟ الإيمان. طب اللي يخرج من دائرة الإيمان يبقى في دائرة إيه؟ طب اللي خرج من دائرة الإسلام خد الكارت الأحمر، خد الكارت الإيه؟ الأحمر، طرد بره خلاص، هيروح فين تاني؟ إذا كان حتى أوسع الدوائر محافظت عليه ماشي كده، فده انطرد خارج البناء، خارج البناء. إذا معنى كلمة شعبة يعني ناحية. شعبة معناها إيه؟ ناحية. إذا جلس بين شعابها الأربع، إذا جلس بين شعابها الأربع، أي الرجل إذا جلس بين شعب زوجته الأربع، إما اليدان والرجلان أو الرجلان والفخذان أو الفرج بشعابه الأربع، الفرج بشعابه الأربع، السفران الخارجان والداخلين. أوكي؟ الشعب الايه الاربع. اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها. ايه معنى جهدها؟ قال النووي رحمه الله تعالى: ومعنى جهدها حفرها، كذا قال الخطبي، وقال غيره: بلغ مشقتها. يقال جهدته وأجهدته، بلغت مشقته. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: الأولى أن يكون جهدها بمعنى بلغ جهده من في العمل فيها، بلغ جهده في العمل فيها أي في زوجته. ما شاء الله أنت مركز قوي يا جلول النهاردة. والجهد بمعنى الطاقة، والجهد بمعنى الطاقة، سبحان الله. وهي مشتقة، يعني حتى لفظة الجهاد مشتقة من إيه؟ من المشقة والتعب، خلاص كده. وفي الجهاد بتجد حركة ولا سكون؟ حركة مستمرة. المجاهد دايما إيه؟ يتحرك حركة مستمرة. وكذلك جهدها. ثم قال رحمه الله: ومعنى الحديث أن إيجاد الغسل لا يتوقف على نزول المني، بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة. متى غابت الحشفة؟ إيه معنى الحشفة؟ انتوا عارفين طبعا قضية الختان للرجال ولا ايه؟ طبعا ختان الرجل واجب فرض، واضح؟ ختان يعني ايه؟ قص الكلفة ليفوق الذكر، جلدة زائدة تقص، بمجرد ان تزال الكلفة هذه بتظهر الحشف، تظهر ايه؟ الحشف. مقدمة القضية، واضح؟ دي تسمى الحشفة، تسمى ايه؟ فليس بشرط غياب العضو بالكامل داخل الفرج حتى يتم الغسل، لا، مجرد ان تغيب الحشفة في فرج المرأة هذا يسمى العلاج الوقت، حتى وان لم ينزل الرجل او المرأة وجب ايه؟ الغسل على الرجل والمرأة، وجب الغسل على الرجل والمرأة، وليس بشرط انزال المني، وليس بشرط إنزال المني. هذا معنى العلاج أو معنى جهدها، أي غابت حشفة الرجل في فرج المرأة، وهذا لا خلاف فيه اليوم، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرناه. هذا كلام النووي رحمه الله، أي أن هذه من مسائل الإجماع. طبعا معروف أن مسائل الإجماع في الفقه قليلة، يريد تحفظها كده، كل ما نمر على مسألة من مسائل الإجماع تكتب أن من مسائل الإجماع إذا غابت الحشفة في فرج المرأة وجب الغسل حتى وإن لم ينزل، ده إجماع واضح نقله النووي رحمه الله تعالى. وجب الغسل أي لزمه الغسل، لزمه إيه؟ الغسل، لازم يغتسل، ووجب عليه أن يغتسل بمجرد أن يولج الرجل في ذكره في الفرج. وطبعا الغسل يجب على المرأة والرجل، مش الرجل فقط، على المرأة والرجل الغسل يجب على المرأة والرجل حتى وإن لم ينزل، وجب الغسل. مهم جدا أن تفقهوا هذه الأحكام. بكرة إن شاء الله لما تتزوجوا الشباب يتزوجوا يتهموا الكلام ده كله ويحتاجوا لهذه الأحكام الفقهية. أنت خلاص عديت، ما تقعدش تبص لي برقبتك كده، أنت خلاص تزوجت. لما نبص على الجماعة الطيبين دول اللي قاعدين يا عيني كل ما نتكلم في المسائل دي تلاقي عينيهم تحمر وشهم ان شاء الله تتزوجوا ربنا يمن عليكم وتعلموا زوجاتكم الاحكام الشرعيه. مهم جدا يا جماعه ان الرجل يعلم زوجته الامور الشرعيه المتعلقه بالطهاره وما شابه ذلك، مهم جدا. ما تسيبهاش، انت بتتعلم هنا، هل بتروح تعلمها بشير ولا لا؟ لازم تعلمها، ده واجب شرعي، لازم الزوجه تتعلم الاحكام الشرعيه. ان ربما الزوجه تكون كثيرا ما تغتسل في بعض الامور اللي يجب فيها الغسل وهي لا تدري الحكم الشرعي. مين المسؤول؟ الزوج. المسؤول الاول الزوج، لان من ضمن حقوق المراه على زوجها ان يعلمها امر دينها، ان يعلمها امر دينها. فان كنت لا تتمكن من تعليمها فعليك ان تيسر لها طلب العلم. لحديث النبي عليه الصلاه والسلام التسليم: لا تمنع اماء الله مساجد الله. بمعنى ان الرجل ان لم يتمكن من توصيل العلم الشرع لزوجته فلا يمنعها ان طلبت ان تتعلم الفقه والعلم. ولله الحمد والمنه يمكن الوسائل الان متعدده لتحصيل العلم، حتى ممكن في بيتها تحصل العلم عن طريق الانترنت، بس بشرط ايه؟ تعرف من تسمع وتقرا لمن، فلازم تحصل المفاتيح. يبقى انت دورك بقى ان انت تخلي بالك قوي من زوجتك في تعليمها الشرع، لانك ستسال يوم القيامه عنها، ستسال يوم القيامه عنها لماذا لم تعلمها. طب انا ما كنتش يا رب عندي علم، طب لماذا لم تاذن لها في ان تتعلم هي دينها؟ ليه جعلتها كقطعه اساس في البيت، مجرد طباخه وغساله في البيت؟ ودي مصيبه خطيره جدا. يعني في بلاد الاسلام كثير من البيوتات المراه عباره عن ايه؟ خادمه فقط، طول النهار في المطبخ وبتغسل خلاص، هي ده دورها، اقصى حاجه ده دورها في البيت، انها في المطبخ او بتغسل او بكذا، لكن هل بتتعلم دينها؟ هل تعرف احكام الشرع؟ نسال الله السلام. طبعا احنا بنتكلم الصفوه من شباب الامه الان اللي جايين دول الغرب لتعليم العلوم الدنيويه الكوادر العلميه، يعني انتوا اولى الناس بتحقيق هذه الفروض الشرعيه خاصة مع الزوجات، يعني تقومون بتعليمهن أمر دينهن، لأنه حق شرع عليك كرجل كزوج أن تعلم زوجتك. ذلك العلماء عندما يسألون عن قضية تعليم المرء، هل لازم تروح المسجد؟ مش لازم، بس لما نقول مش لازم لما تكون أنت قايم بدورك في مقام التعليم، بتعلمها خلاص تقعد في البيت. طب انا ما بعلمهاش، ده انا عايز اللي يعلمني، خلاص اذن لها ان تتعلم، خاصه امور الشرع. يعني كثير من النساء في باب الحيض والنفاس لا يعرفن الا النذر اليسير وباب الاستحاضه وباب كذا وباب كذا. طب المسؤول مين يا جماعه بالدرجه الاولى؟ الزوج هو المسؤول. لماذا لم تعلم ولماذا لم تبين ولماذا لم تصحبها معك لتحصيل العلم؟ يعني حضرتك ما شاء الله انت ممكن حتى خلي بالك لما تصحبها معك في تحصيل العلم بيستقر البناء عندك في البيت، لان هي بتسيبها لوحدها قاعدة طول النهار بين اربع جدران، لا هاتها كمان معاك اي خروجة وتعليم للعلم، وانت راجع كده بعد درس العلم تاخدها تسقيها كوباية عصير او تجيب لها ايس كريم، مالكش دعوة انت لسه ما اتجوزتش، لما تتجوز ان شاء الله. يبقى عبادة وعلم وترفيه ونزهة جميلة جدا جدا، وتجيب كمان اتنين ايس كريم كده وهي لحظة وانت لحظة، شوف بقى الجمال، وتجيبها معاك في المرسيدس كده وانت ماشي بالمرسيدس ما شاء الله. يوم الاحد في دروس للنساء جيبها تتعلم دينها، جيبها بالمرسيدس وسيبها تتعلم، وبعد ما تخلص خدها معاك لوحدها كان تؤجر، علشان ايه؟ ما هي طول ما قاعدة في البيت من غير علم شرعي ومن غير فقه في الدين هتخلي بيتك ايه؟ جحيم. لا هي عارفة حقوق الزوج ايه؟ ومن باب اولى مش عارفة حقوق الله ايه؟ ولما مش عارفة حقوق الله هتأدي حقك انت؟ والله ما هتأدي حق، هتلاقي معاك ند في البيت من الزوج، ند قاعدالك بالمرصاد ودايما عارفة اللي ليها بس اللي ليك انت ما تعرفوش، تخلي لك البيت جحيم، لكن لو زوجة بقى تقية ولا عندها دين، الله أكبر، هتخلي بيتك جنة، هتخلي بيتك إيه؟ جنة. ورحم الله ثلاثنا، يعني ابنة سعيد بن جبير العالم المعروف عندما زوجها من طالب علم عنده بنته، وبعدين في بداية العرس كده بيتهيأ عشان يروح مجلس العلم، ما هو طالب علم شرعي، قالت يا زوجي أين أذهب؟ رايح فين؟ قال أذهب إلى مجلس سعيد. قالت اجلس وأعلمك من فقه سعيد. بدأت اللي تصلح له العلم، زوج عندها علم، اجلس وأعلمك فقه سعيد، انت عايز تسمع درس سعيد أنا هعلمك. خلي بالك أو من زوجاتك، الله يبارك فيك، علمها الشرع. طب أنا أقول لي ما عنديش زوجة يا أسامة، لسه ما اتزوجت، أختك يا أسامة ولا إيه؟ مش أنت بتتعلم أهو، تروح تعلم إخواتك في البيت، تعلم والدتك. خلي بالك أن أنت مسؤول، المرأة تسأل، يسأل عنها أربع من الرجال، كم رجل يسأل عن المرأة؟ أربع رجال، الزوج، الأب، الأخ، الابن. الزوج، الأب، الأخ، الابن، دول هيسألوا عن المرأة يوم القيامة. زوجها يسأل وأبوها يسأل ليه ما علمهاش، وأخوها يسأل وابنها يسأل. فأعدوا للسؤال الجواب. خلاص تقول لي يا عم الشيخ ما احنا اتكلمنا كناش نعرفه من زمان وقعدناهم في البيوت وما تعلموش حاجة خالص. طب ايه يا أخي؟ خلاص اللي فات عفى الله عنه، ما تقولش مات، هيموت ازاي؟ معلق بالاعناق، اوعى تقول اللي فات مات، هيموت ازاي؟ مش ارتكبته؟ هيموت ازاي؟ ما هو معلق بالعنق، الا ان تتوب توبة نصوح فيبدل الى حسنات. طب انا قصرت في الماضي، علي ان ادرك في الحاضر والمستقبل ان شاء الله تعالى بهذا الفهم. واضح؟ انك تعالج بقى وبرفق وبحكم، تبدأ تعلم واحدة واحدة، ما احنا ماشيين معاكم واحدة واحدة، صح؟ عمالين نعلم واحدة واحدة، برضو انت تروح تعلمها واحدة واحدة. خلاص يا اوكي يا بشير، بارك الله. اذا الغسل يكون للرجل والمرأة بمجرد العلاج حتى وان لم يتم الانزال، حتى وان لم يتم الانزال. هذا الحديث الذي بين أيدينا ناسخ لما كان في أول الأمر. في بادئ الإسلام كان هناك الغسل إذا تم الإنزال فقط، وكان هناك حديث قال فيه النبي عليه الصلاة والتسليم الماء من الماء، الماء من الماء، ده حديث والحديث صحيح. كم كلمة دول؟ ثلاث كلمات، الماء من الماء. لو انت ما عندكش علم شرعي وتيجي تقرأ حديث كحديث النبي هذا الماء من الماء، بالله عليك تفهمه ازاي؟ انا مش عارف ايه بقى الماء من الماء، ما انا ما عنديش علم. لكن لما بتتعلم علوم الشرع بتقول الماء من الماء، يعني الماء الأول يعني الغسل، والماء الثاني يعني المني، يعني يجب الغسل إذا نزل المني. ده معنى الحديث، ده معنى إيه؟ وصلت كده؟ فلما تقرأ الحديث ده في كتب سنة الماء من الماء معنى إيه؟ الغسل الشرعي المفروض يجب بإنزال المني، بإنزال إيه؟ المني. وده كان في أول الأمر، يعني في بداية الإسلام. ثم نسخ هذا الحديث، نسخ يعني ألغي العمل به وألغي حكمه. فأنا عندي الناسخ والمنسوخ، الناسخ إيه والمنسوخ، ذكرت هذا من قبل، يعني إيه ناسخ ويعني إيه منسوخ. النسخ في لغة العرب يعني أحد أمرين، إما النقل وإما الإزالة. ده معنى النسخ. معنى النسخ إيه؟ واحد، إما إن هو بمعنى النقل أو بمعنى الإزالة. لما أقول لك مثلا انسخ لي هذا الكتاب يا فداء، يعني انسخه، يعني يا فداء انسخه، انقله، إما أن تكتبه بخطك أو تصوره لي. مش ده معنى النسخ؟ انسخ يعني اكتب، انقله في ورق آخر، أو انسخ لي هذا الحديث يا حسام عندك، بتروح تعمل له سكانر مثلا أو كوبي، تصور لي الحديث ده من الكتاب. فده اسمه النسخ. معنى من معاني ايه؟ النسخ، النقل. ويأتي النسخ بمعنى الإزالة، وهو المراد في الشرع، المراد في الشرع النسخ الذي بمعنى ايه؟ الإزالة. امحيه، عارف الممحاة اللي بيسموه بلغة الغرب الدفتر، أستيكة يعني، بس مش الأستيك بتاع فداء، لا، في ممحاة أستيكة اللي هي بتمسح، عارفينها؟ هي موجودة في القلم معايا اهو، لو شلت لكم كده بصوا، هي اسمها أستيكة، ممحاة باللغة العربية، ممحاة بتمحي يعني. كتبت أنا كلمتين في الكتاب، قلت لك خد يا حسام الممحاة وانسخ لي ده، يعني امسخه؟ امسحه. لقينا بقى المعنى الثاني يا حسام، اصحى بقى، أنت جبت السكر؟ جبته؟ الحمد لله. فامسح، احنا بنتكلم على المعنى الشرعي المراد بالنسخ بقى. في ناس بتنام، فما اقول لك انسخ لي ده يعني امسحه، زيلي انسخه خلاص انا مش عايزه، فتروح جايب الممحاة وتعمل ايه؟ تلغيه، تمسحه. صح كده؟ واضح؟ يبقى المراد في الشرع ايه؟ الازاله من مفهوم النسخ. قال الله تعالى: ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها، يعني نلغي حكم نجيب حكم اخر افضل منه او مثله، ولكن في نوع من التخفيف او ما شابه ذلك، لحكم ربانيه. يبقى أنا عندي النسخ معناه في الشرع إيه؟ الإزالة. تصحوا بقى، الكلام ده مهم جدا، عشان تبقى عارف يعني ناسخ ويعني منسوخ. عيب لما تكون طالب علم وما انتش عارف النسخ والمنسوخ. ما طالب علم يعني إيه؟ أنت ممكن بقى تكون طالب القرب، إنما طالب العلم ده حاجة تانية. فالناسخ والمنسوخ قلنا معنى النسخ المراد شرعا الإزالة. طيب يعني ايه ناسخ ويعني ايه منسوخ؟ ناسخ يعني حكم شرعي في الكتاب او السنة الصحيحة يزيل حكما شرعيا سابق عليه، يسمى المنسوخ. يبقى أنا عندي كم حكم في النسخ والمنسوخ؟ حكمين، حكم في بادئ الأمر، وبعدين جاء حكم آخر يلغيه، فاللي اتلغى نسميه المنسوخ، واللي العمل عليه نسميه الناسخ. ولذلك نقول عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة للشرائع قبله. يعني ناسخة يعني ألغت العمل بالشرائع السابقة. وصل كده؟ دي كانت شرائع لفترات زمنية محددة ولأقوام بعينهم، جاءت شريعة الإسلام الخاتمة العامة الشاملة نسخت جميع الشرائع قبلنا. يبقى بعد بعثة محمد مفيش دين إلا الإسلام، عشان ترتاح بقى، عشان تنضبط عندك المفاهيم بقى. واضح كده؟ يبقى شريعة القرآن ناسخة، ناسخة لأي شرائع؟ لجميع الشرائع قبلها. إن الدين عند الله الإسلام، خلاص. يبقى الإسلام نسخ جميع الشرائع، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يبقى الإسلام نسخ، شريعة القرآن ناسخة لجميع الشرائع قبلها، خلاص انتهى. إنما قبل محمد بن عبد الله من دان بالتوراة التي أنزلت على موسى فهو مسلم مؤمن، من دان بالإنجيل المنزل على عيسى فهو مسلم مؤمن. طب جه محمد بن عبد الله ما في دين إلا شريعة القرآن، خلاص اسمها الشريعة الايه؟ الخاتمة الناسخة لجميع ايه؟ الشرع. فاهمين المفاهيم دي؟ واصلة دي كده؟ يبقى أنا عندي حكم وحكم، حكم بنسميه ناسخ وحكم بنسميه منسوخ. المنسوخ اللي هو اتلغى، والناسخ اللي هنشتغل بيه. وصلت؟ بس انتبه، لا يكون النسخ إلا بنص شرعي من كتاب أو من سنة، مش بالهوى ولا بالرأي ولا بالاجتهاد. النسخ لابد يكون بحكم شرعي، لأن أنا بنسخ حكم شرعي، ولا ينسخ الحكم الشرعي إلا بحكم شرعي. واضح؟ نضرب أمثلة كده في رجالة سريعة كلكم يحفظها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. النص ده باين لك الأمرين، باين لك الحكمين، باين لك الناسخ والمنسوخ. إزاي الكلام ده؟ خلي بالك في بداية النص إيه؟ كنت قد نهيتكم، أي بنص شرعي من النهي النبي، وما ينطق عن الهوى. في بداية الإسلام بيسأل النبي عن حكم زيارة القبور، قال ممنوعة لا يجوز. إيه الحكاية؟ أيوه، ليه لا يجوز؟ لأنهم في بداية عهد الإسلام، لسه حدثاء العهد بالإسلام، وطبعا معلوم في الجاهلية كانت الأنصاب تنصب عند القبور، يعني الأصنام، وكانت تعبد من دون الله تعالى، وهم لسه قريب عهد الجاهلية وحديث عهد بإسلام، فربما لو أذن لهم بزيارة القبور يحصل إيه؟ الوقوع في رواسب الشرك والجاهلية، لأنهم لسه ماشي كده، فربما برضه يحصل إيه؟ التمليس على الصنم، نطبطب عليه أو نفتكر أيام الماضي. قال لك لا، نمنحهم خالص بقى في البداية، ممنوع، ممنوع الزيارة. ده اسمه حكم شرعي كان في بداية الأمر، ممنوع زيارة القبور. طيب بعد كده زاد منسوب الإيمان وتعرفوا على العقيدة الصحيحة وتربوا على الإيمان، ما يتخافش عليهم، لأن صاحب العقيدة الصحيحة ما يتخافش عليه أبدا. صاحب العقيدة الصحيحة ما يتخافش عليه أبدا، حطه في أي مكان، عنده عقيدة سليمة، عنده ميزان عدل يستطيع به الحكم على الأمور، إنه عنده معتقد سليم. إنه ما فيش عقيدة يضيع في أودية الدنيا، يكون عرضة للشهوات وعرضة للوقوع في الشبهات، لأنه ما عندوش معتقد. لذلك نقول دائما لمن يعيشون في دول الغرب: أنتم في حاجة ماسة لأمرين حتى تتمكنوا من العيش في هذه البلاد: واحد، العقيدة، ثانيا العلم الشرعي. فبالعقيدة تحفظ من الوقوع في الشهوات، وبالعلم الشرعي تحفظ من الوقوع في الشبهات، ما يحدث عندك تلبيس أبدا. ليه؟ عندك العلم اللي تميز بيه بين الصواب والخطأ، وعندك العقيدة اللي تحصنك وتحفظك من الوقوع في الشهوات. واضح؟ فدي مهمة جدا. ففي بادئ الأمر ممنوع زيارة القبور، ده حكم شرعي. زاد منسوب الإيمان، العقيدة صحت، واضح؟ نخاف عليهم يزوروا القبور؟ لا ما نخافش، لأنهم عارفين إن سؤال الموتى بعد موتهم شرك، مش هيروح حد من الصحابة يروح يسأل الموت، لأن العقيدة عنده إيه؟ سليمة. مش هيروح يتبرك بقبر، لأن العقيدة عنده إيه؟ صحيحة. يبقى كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، زوروا. يبقى الزيارة جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة. طيب لو وجدنا صاحب البدع والمنكرات أو صاحبة البدع والمنكرات وتروح عند القبر تعمل الشركيات كلها زوري. لا ما تزوريش انت بقى لما تتعلمي العقيدة صح، لان انت تروح تخرب الدنيا هناك، تروح تاخد معها حلة المحشي والتلفزيون وتقعد عند القبر وتدعو صاحب القبر والضريح، هتقع في الشرك ولا لا؟ تقع في الشرك. يبقى نصحح اعتقادها ونعلمها السنة والشرع. يبقى الحكم السابق يسمى المنسوخ، واللاحق يسمى الناسخ. يسمى ايه؟ الناس. ولا ينفع ناسخ يجي قبل المنسوخ؟ ينفع ازاي؟ خلاص ده الناسخ يأتي بعد، واضح؟ طيب كذلك من الاحاديث اللي ورد فيها الناسخ حديث الماء من الماء، حديث الماء من الماء، ده كان في بادئ الامر في بداية الاسلام، ماشي كده؟ طيب يعني تيسير كده في بادئ الامر، ما تغتسلش الا اذا انزلت، واضح؟ بعد كده جه حكم شرعي اخر اللي هو حديث الباب معانا اليوم، اذا جلس بين شعابها الارض ثم جهدها وجب الغسل. طب يا عم الشيخ ما هنا برضو ممكن جهدها تفيد انزال المني ولا ايه؟ نعم، بينه حديث الامام مسلم، وان لم ينزل، وان لم ينزل. عشان كده اقول لك دائما في اي مسألة شرعية اجمع جميع النصوص الواردة في الباب. اذا كنت طالب علم ابحث في المسألة كويس واجمع جميع الروايات والنصوص في المسألة. ليه؟ لان احيانا البعض ياخد نص واحد فقط ويحكم به، ويمكن النص ده اما ان هو ضعيف او مردود او منسوخ او عدد، خلاص فلازم تجمع النصوص في المسألة عشان تتمكن من اصدار الحكم، عشان تتمكن من ايه؟ من اصدار الحكم. يبقى حديث الماء من الماء منسوخ. الناسخ له حديث اذا جلس بين شعابها الاربع ثم جهدها وجب الغسل، ورواية الامام مسلم وان لم ينزل، وحديث اخر ايضا في الصحيح اذا مس الختان الختان وجب الغسل، اذا مس الختان الختان وجب الغسل. برضو بينسخ حديث ايه؟ الماء من الماء، الماء من الماء. وعندنا هنا يا جماعة عدة تنبيهات هامة جدا، يعني مثلا الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب الناسخ والمنسوخ، عفوا في باب حديث إنما تكلم عن حديث إنما الماء من الماء، ماذا قال البخاري رحمه الله؟ قال ولذا لما روي أو لما روى الإمام البخاري رحمه الله، لما روى الإمام البخاري الأحاديث الناسخة ثم ساق الأحاديث المنسوخة قال الغسل أحوط وذاك الآخر، وإنما بينا لاختلافهم. الله، شوف كلام العلماء لما جاب حديث إنما الماء من الماء وبعدين ذكر بقى الأحاديث الناسخة له، فقال الغسل أحوط، يعني الحكم الشرعي على إيه؟ على الغسل وإن لم يتم الإنزال. وذاك الآخر يعني إنما الماء من الماء ده ثابت، يعني في بادئ إيه؟ الأمر، يعني منسوخ، يعني إيه؟ منسوخ. طب أنت يا إمام ذكرت الأحاديث كلها عشان تبين، عشان في اختلاف، فلازم نذكر لك الأحاديث مجموعة، آدي الحديث الأول وآدي الأحكام اللي جت بعد كده، يبقى ده منسوخ ودي ناسخ، ودي إيه؟ ناسخ. ولذلك أقول لك دائما فقه الإمام البخاري رحمه الله وضعه في عناوين أبواب صحيحه، اللي بيقرأ في البخاري يقرأ العناوين كويس أوي، لأن فقه الإمام حطه فين؟ في العناوين رحمه الله، يعني فقه البخاري موجود فين؟ في عناوين الأبواب، في عناوين إيه؟ الأبواب. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى الماء أما حديث الماء من الماء فالجمهور من الصحابة ومن بعدهم قالوا إنه منسوخ انتهى، أي انتهى كلام النووي رحمه الله. يعني جمهور الصحابة على أن حديث الماء من الماء حديث إيه؟ منسوخ، حديث منسوخ. طيب تنبيه، وردت آثار في عن بعض الصحابة كعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عن الجميع وأرضاهم الله تعالى، قالوا إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني قالوا يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. لما طالب العلم يقرأ هذه الأثار الواردة عن بعض الصحابة يقول لك الله، يقع في حيرة بقى هنا. يعني ايه الحكاية دي بقى؟ يعني النبي يقول وجب الغسل، وفي رواية وإن لم ينزل، وسيدنا علي بن أبي طالب يقول في الوضوء، سيدنا عثمان يقول الوضوء، دي فتوى لعثمان ولا علي ولا أبي بن كعب. ايه الحكاية دي؟ ايه الحيرة دي بقى؟ نقول لك لا حيرة ولا شك ولا أي شيء. إذا كنت طالب علم فأنت كطالب علم تعلم جيدا أن بعض صحابة رسول الله قد لم يصلهم في القول بالنسخ، أو كما لم يصلهم الحديث الناسخ لما قبله، فأفتوا على الأصل اللي كان عنده. واضح؟ أفتوا، فهنا الفتوى إن كانت من صحابي وخالفت النص، من نقدم، الفتوى أم النص؟ نقدم كلام النبي، نقدم كلام إيه؟ وقد ذكرنا فيما مضى من أحاديث نبذة عن هذا الباب. ذكرت لكم مثلا قصة أبي موسى الأشعري فيما يتعلق بالاستئذان ثلاثا مع الفاروق عمر رضي الله عنهما، عندما قدم أبو موسى الأشعري من البحرين فانطلق إلى بيت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وطرق بابه في المرة الأولى، وقال بعد أن طرق الباب قال عبد الله ابن قيل، اسمه كده، اسمه عبد الله ابن قيل. إما ليه الأشعري وإيه أبو موسى؟ الأشعري لقب وأبو موسى إيه؟ كوني، إنما اسمه إيه؟ عبد الله ابن قيل. ففي أول طرقة للباب قال عبد الله ابن قيل، ودي سنة يجب عليك أن تتبعها. إذا طرقت باب أحد ما تقول أنا، اذكر اسمك حتى يستأنس من في البيت ويعرفون من الطارق، مستخبط مين؟ أنا. مين على الباب؟ أنا. أنا ومن أنت؟ لازم تقول مين أنت، ماش قول بشير يبقى أنا عارف إن اللي على الباب مين؟ بشير. أخش أنام تاني مش أفتح. يبقى لازم تقول اسمك، مش أنا. وذلك في الحديث طرق طارق باب رسول الله فسأل النبي من الطارق؟ قال أنا. قال من الطارق؟ قال أنا. قال النبي أنا أنا، كأنه كرهه. أنا أنا، ما تقول اسمك، أنت من عشان نعرفك. ولما تطرق بابا لا تواجه الباب ببصرك، ولكن قف بجانبك بعيد عن الباب. ده أدب يا جماعة، مهم أوي، أدب مهم أوي، إن ربما الباب يفتح فتكشف عورات البيت كلها، فأنت تتنحى بعيد عن الباب لما تيجي تطرق بابا. يعني الباب قدامك اهو، خليك أنت على جانب الباب اليمين أو اليسار على حسب الحال. المهم ما تواجهش إيه؟ الباب عند الفتح. خلي بالك أوي، دي قيم تعاليم الإسلام، ما تروحش تخبط لي. وأحيانا بعض الآباء يكون عليها العدسة دي اللي بيسموها العين السحرية، صح كده؟ ما تحطش يديك عليه، خليك مؤدب عشان اللي في الداخل يشوف مين اللي في الخارج. تجد بعض الناس الرخمة أو بقى الباردة، يخبط يحط لك ايدي على العين السحليب. طب مش هفتح؟ والله ما هفتح. أنا منت قليل الأدب كده تحط ايديك ليه؟ خليك بقى واقف بره. لا ده في قيم، في اداب في الاسلام، اوعى. خلي اللي في الداخل يعرف مين اللي في الخارج، اطمئن حتى لما يجي يفتح. واضح؟ فدي اداب لازم نراعيها عند الاستئذان. فابو موسى رضي الله عنه وارضاه طرق الباب طرقه الاولى وقال عبد الله بن قيس ما افتتحش الباب. طرق الباب ثانيه وقال ابو موسى، يمكن ما يعرفش اسم عمر، هو مشهور بالكنية او باللقب. فقال طيب نقول له الكنية ابو موسى. الباب ما افتتحش. فطرق المرة الثالثة وقال الاشعري، يمكن عمر مش عارف الكنية، نقول له اللقب الاشعري. ما افتتح الباب. ابو موسى عمل ايه يا بشير؟ عمل للخلف دره ومش انصرف، ما جابش حجر وقعد يخبط. وانا اعيد لك هنا لغايه ما لا 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 خلاص ما فتحش. انفصل ثلاث مرات وانفصل. فده اللي عمله ابو موسى رضي الله عنه وارضاه. فلما مشي عمر فتح الباب فوجد ابو موسى منصرفا. قال يا ابو موسى الم تطرق بابنا؟ قال بلى. قال فلما انصرف قبل ان يفتح لك؟ قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول الاستئذان ثلاث، فإن فتح لك وإلا انصرفت، أو كما قال النبي. النبي علمنا إن الاستئذان كم مرة؟ ثلاث مرات. خبط ثلاث مرات ما تفتح لكش الباب، تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ ولا أكسر الباب؟ أنصرف. أنصرف سبحان الله. إلا إذا كان صاحب البيت أمرك أن تترك حتى توقظه، ربما يكون تعبان أو كذا وانت في أوروبا الآن، ليك صاحب مثلا في بيت لوحده يقول لك في موعد معاك بخبط عليه وما تمشيش إلا لما تصحين. فدي بقى ما تقوليش بقى الورع بيخر منك، تقول لا ثلاثة بس وروح ماشي. وساعات واحد بيخبط ما سمعش خبطته، ماشي كده؟ لا دي أحوال. فدايما طالب العلم عنده فقه، عنده إيه؟ فقه. فطبعا عمر سمع الحديث وقال ماذا قلت يا أبا موسى؟ هل قال رسول الله هذا؟ طبعا عمر يا جماعة كان فيما يتعلق بالرواية عن النبي كان شديدا. هو أي حد يحدث النبي قال؟ هذه الوقت عادي كل من قال رسول الله ما شاء الله علينا، أي حد يقول لك قال رسول الله. الأمة دي عايزة عمر. بالله عليكم لو كان عمر موجودا الآن كان إذا في حاجة اسمها الفضائيات دي ولأي حد ومن هب ودب يتكلم في الدين، ها؟ كان يقدر حد يتكلم كده في عهد عمر في دين الله كده ويخرف ولا ها؟ كان الإسلام له حرس حدود. رضي الله عن عمر قال إن لم تأتني لمن يشهد لك أن رسول الله قال لأوزعتك ضربا. يا الله عمر خلاص ربنا يسلم بقى. والأشعري أبو موسى، أيوة ما ده عمر. أبو موسى جرى الطرقات للمدينة مضطربا، مر على جماعة من الأنصار فوجدوه مضطربا متغير اللون. يا أبا موسى ما لنا نراك متغير اللون، أنت لسه جاي من البحرين اللي جرالك وبتجري ليه؟ قال توعدني عمر. يا رب سلم. قال ولما؟ قال ذكرت له حديث الاستئذان فقال فلتأتني لمن يشهد لك أن النبي قال. ضحكوا وقالوا يشهد لك أصغرنا سنا، قم يا أبا سعيد. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه. فقام أبو سعيد وأتى عمر وقال يا أمير المؤمنين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، وذكر له الحديث. فقال عمر لعله شغلني عن سماعه الصفق بالأسواق، أو كما قال عمر. يعني بعض الصحابة قد لا يصلهم النص. عمر كان مشغول مثلا في أوقات بالتجارة فقد لا يسمع النص. خالد بن الوليد مشغول بالجهاد ما بيسمع النص، وغيرهم كثيرون. فلما تيجي فتوى من صحابي تخالف نصا نقدم ماذا؟ نقدم كلام النبي، نقدم كلام النبي. مثلا في حديث الغرة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة وهذا التسليم: تحشر أمتي يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ده حديث النبي. أبو هريرة روي الحديث، هو الراوي، ولكن له فتوى تخالف النص. فكان أبو هريرة يغسل لغاية نصف الساق ويغسل لغاية العضد فوق، ودي فتواه رغم أن النص على خلاف ذلك، واضح؟ فهو فسر أو أفتى، فالعلماء قالوا إيه؟ طيب أنت عرض الفتوى الصحابية مع النص، مع الرواية، الفتوى ولا الرواية؟ الرواية تقدم مش الفتوى. فلما يجي بعض الصحابة يفتوا بعض الفتاوى اللي تخالف النص، نقدم ماذا؟ وهذا ليس معنى انتقاص لقدر الصحابة، لأن لهم في المسألة دي ما وصل لهمش إيه؟ النص. عشان تعرف برضه من أسباب الاختلاف بين الصحابة، وكذلك من أسباب الاختلاف بين الفقهاء، كثير منهم لم يصله النص، فكان بعضهم يجتهد الرأي في المسألة، فإن تبين له النص بعد ذلك عمل إيه؟ طرق قول نفسه إلى قول نبيه، وكان يقولون كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشاروا إلى قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فده نموذج ان عمر ما سمعش النص في باب الاستئذان ثلاثة، معنى كده يبقى فتوكت على خلاف النص، وذلك توعد أبا موسى الأشعري، فلما جاء بمن يشهد عمل عمر رجع إلى النص وقال: لعله شغلني عن سماعه الصفق بالأسواق، رضي الله عن عمر. وهذا أدب رفيع من رفيع، وقف على ذلك في نصوص كثيرة قد لا يعرفها بعض الصحابة أو لم تصلهم ووصلت غيرهم من الصحابة، واضح؟ ولذلك هناك عدة مسائل هامة جدا تتعلق بهذا الباب، احفظوها جيدا، خلي بالك أوي من هذه المسائل: من معه زيادة علم يقدم على غيره، من معه زيادة علم يقدم على غيره. لنشوف بقى قضية النصوص. فمثلا في قضية بول النبي من قيام، ورد في المسألة أكثر من حديث. حديث عائشة أنها نفت أن يكون النبي بال من قيام، ممنوع، لا ما حصلش، دي أم المؤمنين، ما بال النبي قائما. طيب حديث حذيفة وجابر وغيره: بال النبي من قيام، والنصان مقبولان صحيحان، ايه الحكاية؟ طب اي النصين نقدم؟ من معه زيادة علم. من معه زيادة علم، زيادة العلم مع مين؟ مع حذيفة، لانه رأى النبي يبول من قيام، يبول من ايه؟ يبقى يقدم حديث ايه؟ ده صحيح وده صحيح. عائشة لم ترى النبي بال قائمة، وهي صادقة فيما ذهبت إليه، وهذا ما رأته. طب حذيفة رأى، يبقى حذيفة معه إيه؟ زيادة علم، ومن معه زيادة علم في أمر النص يقدم على غيره، يقدم على إيه؟ عشان تعرف كيف أن المحدث يتعامل مع النصوص، واضح؟ وإزاي يتعامل طالب العلم إن قوبل بنصين مقبولين صحيحين أحدهما فيه زيادة علم، يأخذ بأي نصين؟ ها، يقدم أي نصين؟ الذي فيه زيادة علم، الذي فيه زيادة إيه؟ علم. هذه مسألة هامة. ثانيا، الناقل عن الأصل يقدم على الباقي على الأصل، الناقل عن الأصل زي حديث الباب اللي معانا اليوم، من استدل بحديث الماء من الماء ده بقي على الأصل في البداية، لكن هناك من نقل عن الأصل بقى، جاب حديث النبي في الباب اللي بيفيد إن الغسل يكون من مجرد إيه؟ العلاج، حتى وإن لم ينزل الماء، يبقى ده يقدم على إيه؟ على غيره. ثالثا، المثبت يقدم على النافي، المثبت يقدم على النافي. في قضية صيام النبي للعشر الأول من شهر الله ذي الحجة، حديثان متعارضان. حديث عائشة أيضا أنها ما رأت النبي يصوم الأيام الأول من ذي الحجة. حديث أم سلمة رأت النبي يصوم الأيام الأول من ذي الحجة. فأنا عندي نصان متعارضان هنا، واحد بينفي وواحد بيثبت. في مقام علم الحديث نقدم مين؟ اللي بيثبت، إنه شاف ورأى وعنده العلم. فعائشة لم ترى النبي يصوم هذه الأيام، ولكن أم سلمة رأت. فالمثبت يقدم على إيه؟ على النافي، يقدم على إيه؟ النافي. سنقدم حديث أم سلمة في باب سنية صيام العشر الأول من شهر الله ذي الحجة، وقص على ذلك. إذن حديث الباب معنا الليلة ناسخ لحديث الماء من الماء، الماء من الماء. بل قال إثبات النسخ بقى في المسألة، قال أبي بن كعب، وإن كان قد أفتى من قبل بإيه؟ بالوضوء فقط. تعالوا نشوف فتوى الأخير. قال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه يقول: كانت رخصة في أول الإسلام، ثم أمرنا بالغسل بعد، فهذا إثبات النسخ. يعني نتكلم عن حديث الماء من الماء، لك كان رخصة في بداية ايه؟ الإسلام. ثم أمرنا بالغسل بعد، أي بالغسل حتى وإن لم يتم الايه؟ الإنزال. يبقى إذن بهذا إثبات لإيه؟ للنسخ. إثبات للنسخ. إذن حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها وجب الغسل، يبين لنا حكما شرعيا هاما في حال وطئ الرجل لزوجته. مجرد أن تغيب حشفة الرجل في فرج المرأة حتى وإن لم ينزل وجب الغسل على الرجل وعلى المرأة، وجب الغسل على الرجل وعلى المرأة. بهذا القدر إخوة الإيمان والإسلام نصل إلى الحديث 35 عن أبي جعفر محمد ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان هو وأبوه عند جابر ابن عبد الله، وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمنا في ثوب. رواه البخاري. وفي لفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. رواه البخاري. قال المصنف: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي رضي الله عن الجميع، أبوه محمد بن الحنفية، أبوه محمد بن الحنفية رضي الله عنه. الحديث مرة ثانية عن أبي جعفر محمد بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمن في ثوب. رواه البخاري. وفي لفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. رواه البخاري. قال المصنف: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، أبوهم محمد ابن الحنفية رضي الله تعالى عنه، إخوة الإيمان والإسلام. إن قدر البقاء وكان اللقاء نقف أمام هذا الحديث بالشرح والتعليق بفضل الله تعالى. إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.